الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. ووصل بنا الكلام إلى الباب 13 وهو الباب الأخير من هذا الكتاب المبارك، وهو الذي من أجله صنف الإمام الكتاب، وهو في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم، يعني في المسالك والطرق والوسائل التي يسلكها الشيطان لإضلال المكلفين عن شريعة رب العالمين. وعليه فهذا الباب هو ثمرة هذا الكتاب كله من ألفه إلى يائه. فالذي ذكره الإمام في الاثنى عشر بابا في الاثنى عشر بابا المتقدمة كان عبارة عن الكلام عن أنواع القلوب باعتبار الصحة والمرض، فقسمها إلى ثلاثة: قلب صحيح وقلب مريض وقلب ميت. وبعد ذلك تكلم عن ماهية مرض القلب، ثم تكلم عن أعراض مرض القلب على وجه العموم، ثم تكلم بعد ذلك عن كيفية علاج مرض القلب من خلال القرآن، ثم تكلم عن الأنفس البشرية وأنواعها: نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة، ثم تكلم عن علاج هذه الأنفس بما ورد في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى الباب الأخير وهو الباب 13 في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. أهم شيء في هذا الباب أن نقف أنا وأنت عن هل يا ترى تمكن الشيطان من أن يوقعنا في شيء من الضلال عن طريق هذه المسالك، وما هي هذه المسالك؟ هو ده يا أخوانا زبدة هذا الباب، يعني يتكلم إما عن مسالك كثيرة جدا. طيب أنا مهمتي، الإمام القيم قال: ومن مسالكه أنه يفعل كيت وكيت وكيت، ومن مسالكه أنه يسمي الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس. خلاص، يبقى أنا عرفت أن هذا المسلك مسالك إيه؟ الأشياء المحرمة بيسميها بمسميات محببة إلى النفس، يعني مثلا حرمة موالاة غير المسلمين، والموالاة اللي هي المودة اللي هي المحبة القلبية، غير البر ديت محرمة باتفاق. طب الشيطان يوقع العبد فيها ولكن بغير اسمها، يسميها الزمالة، الصداقة، حق المواطنة. طيب هل يا ترى فعلا الشيطان تمكن مني أنا وأنت ووقعنا في شيء من الخطأ من خلال هذا المسلك أم لا؟ هو ده يا أخوان أهم شيء في الباب. فمن أجل هذا هنتأنى في القراءة فيه. أهم شيء عندك وإحنا بنقرأ يقول مثلا: ومن كيده كذا، على طول أبقى أفكر هل يا ترى فعلا تمكن الشيطان مني وأوقعني في شيء من هذا الباب أم لا؟ لأنه كما تعلمون ولا يخفى، أول طرق التخلص من الذنب والمعصية أن يقف العبد على سبب الذنب والمعصية، سببها من الشيطان. طب من المسلك الذي سلكه الشيطان كما سوف يأتينا بإذن الله، إن الشيطان يشام من النفس البشرية، يتفقد أحوالها ويعرف مداخلها ومخارجها، فيجد في النفس البشرية قوتين: قوة إحدام ومهانة، وقوة إقدام وشجاعة. فإذا ظفر الشيطان بأحد القوتين عندك بدأ يعمل على أساسها ويتمكن منه. هو ده الهدف إخواننا كله من دراسة هذا الباب. فأرجو الله يبارك فيكم يعني أن نتعقل الأمور ونفهم ونقف من أين أتينا وكيف تمكن منا الشيطان. ما جايب التفصيل؟ جايب التفصيل. حاضر، نفرد لها لقاء، ما فيش مشكلة خالص. ماشي. في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم، قال تعالى إخبارا عن عدوه إبليس. طيب إخبارا، أخبار المولى عز وجل تصدق أم لا تصدق؟ حسنت. طب ما ضبط التصديق الذي ينفع العبد يوم القيامة؟ تصديق يؤدي إلى العمل، تصديق يؤدي إلى العمل، أما تصديق ما أثمر عمل ليس منه فائدة. طيب قال تعالى إخبارا عن عدوه إبليس لما سأله عن امتناعه عن السجود لآدم واحتجاجه بأنه خير منه وإخراجه من الجنة، أنه سأله أن ينظره فأنظره، ثم قال عدو الله فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال جمهور المفسرين والنحاة حذف على فانتصب الفعل والتقدير لأقعدن لهم على صراطك المستقيم، والظاهر أن الفعل مضمر فإن القائد على الشيء ملازم له، فكأنه قال لألزمنه أو لأرصدنه أو لأحوجنه ونحو ذلك. قال ابن عباس دينك الواضح، وقال ابن مسعود هو كتاب الله، وقال جابر هو الإسلام، وقال مجاهد هو الحق، والجميع عبارات عن معنى واحد وهو الطريق الموصل إلى الله عز وجل. وقد تقدم حديث صبرة ابن أبي الفاكهة أن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام أتسلم وتظهر دينك ودين أبائك فعصاه وأسلم، قعد له بطريق الهجرة قال أتهاجر فإن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، قعد له بطريق الجهاد أتجاهد فإنه جهد النفس والمال، فإن جاهدت قتلت وتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه وجاهد. يبقى ما من طريق من طرق الخير إلا ويجلس الشيطان لك فيه. ومن أعظم طرق الخير في وقتنا الحاضر طلب العلم، فيقعد الشيطان لك في طريقك لطلب العلم. ولكن الإشكالية إن الشيطان لما بيقعد يستحيل أن يقول لك كفى طلب علم، أو يستحيل أن يقول لما تطلب العلم، بل يأتيك بشبه قوية تجعلك تترك طلب العلم. وهذا للأسف الذي وقع فيه كثير ممن كانوا يزعمون أنهم يطلبون العلم، تمكن منهم الشيطان بشبهات أوهم من بيت العنكبوت وانساقوا خلفه وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك في أشياء معينة كده بتكلم فيها مع بعض إخوان ما أجد ردا إلا أن أقول الأيام بيننا، وخبرك ما درش أقول غير كده. ليه؟ ده أصبح إنسان تلبس بشبهة وتمكنت من قلبه وتشعبت فيه وتغلغلت، فمهما أتيت له بأدلة لن يقتنع، قل له خلاص كما أنت الأيام بيننا. وهذا الذي تكلمنا فيه مرارا وتكرارا في بداية الأحداث، يا أخوانا خذوا بالكم، يا أخوانا هنخرب، يا أخوانا كذا. ذاك مرة كنت بخطب في مسجد التوحيد أيام كان توحيدا، وفي منتصف الخطبة اعترض علي رجل وكنت أتكلم عن شؤم المعصية، قال لي إزاي ده المرتبات زادت، خلاص الأيام بيننا وبينك، وخبرك الأيام بيننا هنعملك أنت دلوقتي ضحك منك ضحك عليك وتمكن منك وحل بينك وبين درس العلم، ماذا صنعت وما الذي فعلت؟ لا شيء لا شيء، والأيام بيننا. طيب يقول فما من طريق خير، انتبه يا مشايخ، إلا والشيطان قاعد عليه يقطعه على السالك. أي طريق خير؟ وقلنا من أعظم طرق الخير في مصرنا الآن خدمة لديننا طلب العلم. علشان كده أنا عاوزك تركز في حاجة معينة، وهي إيه؟ العمل لدين الله يختلف من مكان لمكان ومن مرحلة لمرحلة. يعني احنا كلنا يجب علينا أن نعمل لدين الله، الشعور بالمسؤولية تجاه الدين ده بيختلف طبقا لطبيعة الصراع بين الحق والباطل. يعني الصراع بين الحق والباطل في مرحلة من المراحل بدأت المواجهة الدامية بيننا وبين أعدائنا، واخد بالك، واستنفر ولي الأمر الشعب للجهاد. خلاص يا اختار بقى ايه في الجامع على قد الصلاة الخمس بس، وقف الدروس وقف الكلام ده كله، وانت يا مرشد كنت بتصوم يوم ويوم ويوم بطل، وانت يا محمد كنت بتقيم الليل بطل، ليه؟ حرب جهاد. يبقى بعمل لدين الله تبقى للمرحلة. ولعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة الفتح في آخر مرحلة قال غدا تلقوا عدوكم والفطر لكم أقوى. قال روي الحديث أنس أو جابر عزمة عزم علينا بالفطر ففطرنا وفطر هو، فقيل يا رسول الله إن فلانا وفلانا صائم، قال أولئك العصاة. أنت متخيل ديت؟ صائمون وقال لهم أولئك العصاة. يبقى في مراحل معينة أنا بعمل لدين الله في خلاله، بنظر ماذا ما طبيعة الصراع بيننا وبين أهل الباطل، زحفوا على بيوتنا ويسيزبوا نساءنا ويأخذوا أموالنا، لا لعد باغ، لا قيام ليل ولا درس علم ولا متون ولا الكلام ده. احمل سلاحك وحي على الجهاد. لما استنفر ولي الأمر الناس، طيب يبقى أنا بناء على ذلك بأنظر إلى المرحلة التي نعيش فيها وما طبيعة الصراع بيننا وبين الباطل، مع استشارة الأكابر ماذا أصنع في مصرنا، وأصبحت البلد كلأ مباحا لكل صعلوك يتكلم بما يريد، وأصبحت مساجد أهل السنة تفتح لأهل البدعة جهارا نهارا. طيب في الحالة دي ما عادش ينفع غير التسلح بالعلم النافع، لأن هذا الذي سأستخدمه وليس لي غيره عند الكلام ونشر السنة والكلام مع أهل البدعة. فطم الشيطان لكل هذا فقعد لك في طريق طلب العلم. ولكن ما منعك مباشرة؟ ما قال لك إياك يا محمد أن تحضر لفلان وعلان؟ ما منعك، ولكن بدأ يأتيك بحجج، بحجج لا أريد أن أذكرها لأنها من ضعفها وهوانها ما صدرت إلا من قليل الفهم، بل ضيق المدارك، وإن شئت قلت عديم الإدراك. والأيام بيننا. يقول وقوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم، قال ابن عباس في رواية عطية عنه من قبل الدنيا، وفي رواية علي عنه أشككهم في آخرتهم، وكذلك قال الحسن من قبل الآخرة تكذيبا بالبعث والجنة والنار، وقال مجاهد من بين أيديهم من حيث يبصرون، ومن خلفهم قال ابن عباس أرغبهم في دنياهم، وقال الحسن من قبل دنياهم أزينها لهم وأشهيها إليهم، وعن ابن عباس رواية أخرى من قبل الآخرة، وقال أبو صالح أشككهم في الآخرة وأباعدها عليهم، وقال مجاهد أيضا من حيث لا يبصرون. وعن أيمانهم قال ابن عباس أشبه عليهم أمر دينهم، وقال أبو صالح الحق أشككهم فيه، وعن ابن عباس قال من قبل حسناتهم، وقال الحسن من قبل الحسنات أصبتهم عنها، وقال أبو صالح أيضا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم الباطل أنفقه عليهم وأرغبهم فيه، وقال الحسن وعن شمائلهم السيئات يأمرهم بها ويحثهم عليها ويزينها في أعينهم. وصح عن ابن عباس أنه قال ولم يقل من فوقهم، لأنه علم أن الله عز وجل من فوقهم. وقال الشعبي الله عز وجل أنزل الرحمة عليهم من فوقهم. وقال قتادة أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه، غير أنه لم يأتك من فوقك، لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. يعني إيه؟ إلجأ إلى الله ينجيك الله من مكايد الشيطان. قال الواحدي وقول من قال الإيمان كناية عن الحسنات والشمائل، الأيمان كناية عن الحسنات والشمائل كناية عن السيئات حسن، لأن العرب تقول اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك، تريد اجعلني من المقدمين عندك ولا تجعلني من المؤخرين. وأنشد لابن الدمينة أبيني في يمنى يديك جعلتني فأفرح أم صيرتني في شمالك. وروي أبو عبيد الأصمعي هو عندنا باليمين أي بمنزلة حسنة، وبضد ذلك هو عندنا بالشمال، وأنشد رأيت بني العلات لما تظافروا يحوزون سهم عندهم في الشمائل أي ينزلونني بالمنزلة السيئة. وحكى الأزهري عن بعضهم في هذه الآية لأغوينهم حتى يكذبوا بما تقدم من أمور الأمم السالفة، ومن خلفهم بأمر البعث، وعن أيمانهم وعن شمائلهم أي لأضلنهم فيما يعملون، لأن الكسب يقال فيه ذلك بما كسبت يداك، وإذا كان اليدان لم تجني شيئا لأنهما الأصل في التصرف فجعلتا مثلا لجميع ما يعمل بغيرهم. وقال آخر منهم أبو إسحاق والزمخشري واللفظ لأبي إسحاق ذكر هذه الوجوه للمبالغة في التوكيد، أي لآتينهم من جميع الجهات والحقيقة والله أعلم، أتصرف لهم في الإضلال من جميع جهاتهم. وقال الزمخشري: ثم لآتينهم من الجهات الأربعة التي يأتي منها العدو في الغالب، وهذا مثل لوسوسته إليهم وتسويله ما أمكنه وقدر عليه، كقوله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. وهذا يوافق ما حكيناه عن قتادة: أتاك من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك. وهذا القول أعم فائدة ولا يناقض ما قاله السلف، فإن ذلك على جهة التمثيل للتعيين. قال شقيق: ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد، من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، فيقول: لا تخف فإن الله غفور رحيم، فأقرأ: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. واضحة؟ يعني الشيطان قال له غفور رحيم، فهذا الإمام يقول: لا، ده جاءت مقيدة: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أربع أشياء: توبة وإيمان وعمل صالح واستقامة. وأما من خلفي فيخوفني الضيعة على من أخلفه فأقرأ: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لذلك من الكلام الماتع للحسن البصري رحمه الله، ويا أخوانا الله يبارك فيكم، لما نسمع مثل هذه الكلمات يعني أريد اسأل نفسك كده: أين أنا من هذه الكلمات؟ الحسن البصري هنا رجل يقول إيه؟ وأما من خلفي فيخوفني الضيعة على من أخلفه. ما هو ده اللي بيحصل بالضبط. ما جيتش درس العلم ليه؟ طب أكل العلم منين؟ طب أنت يا رجل، ده أنت بتشتغل كل يوم 18 ساعة، وقلنا اجعل لك نصف يوم حتى لا يقسو قلبك، حتى في النصف اليوم ما استطعت. أهي دي يخوفنا الضيعة على من أخلفه. العيال هيأكلوا منين؟ وهجوز البنت منين؟ وعندي مثلا 6-7 بنات والبنت كذا. ما هو ده من مداخل الشيطان لك، وأنت لا تمكن ولا تقف على خطورتي. حسن البصري يقول: وعلمت أن رزق لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي له. دي موجودة؟ نأمل ذلك. تربية مشايخ، تربية من أهم ما يستعان به بعد الله في هذه الحياة. وعلمت أن رزق لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي له. أنا مش منشغل، أنا بسعى بالأسباب، ويستحيل أن يكون قدر الله لي شيء وذهب لغيري، هذا مقطع باستحالته. ومن أجل هذا بنقول دائما: أنت تحسبها إزاي؟ واخد بالك؟ أنت مثلا رجل عندك بيت ومسؤوليات وعندك عمل، أو طالب في الكلية بالذاكر. أنا بكلمك باعتبار أنني كنت طالب في كل مراحل التعليم حتى الدراسات العليا، وفي نفس الوقت رجل متزوج وعندي بيوت، يعني أنا مثلك. فأنا عشان أحكم أمري ولا يكون الأمر سبهللة، بقول إيه؟ طيب أنا إمكانياتي كت وكت وكت، ابتداء لابد أن يكون لي يوم في الأسبوع أقل شيء من خلاله أزود به إيماني في طلب العلم. يبقى بناء على ذلك أنا حددت يوم معين. طب أنا عندي بحبوحة من الوقت، يبقى يومين. طب أنا ربنا موسع علي في الرزق وورثت أموال عن أبي، يبقى 3-4. إيه المانع؟ ولا أقارن نفسي بغيري. طب أنا طالب في الكلية، طب معروف إحنا كنا في الدراسة، والدراسة في السبعينيات وفي الستينيات، يعني ممكن يكون الحج ومحمد والكلام ده يعني قريبين مني في السن 55، واخد بالك؟ كانت الدراسة شديدة، ومع ذلك كان عندنا بحبوحة من الوقت، بحبوحة عظيمة. يبقى كون بقى أن أنت طالب في الجامعة والامتحانات، لا، ده كله ضحك من الشيطان عليك، أحكم أمرك. لذلك انظر إلى الوقت الذي يضاع منك. ونصيحة لكل من أراد أن يحصل علما، نصيحة: سواء علما كونيا أو شرعيا بعد الفجر. مسألة أن أنت تنام بعد الفجر الكلام ده لا يوجد في شريعة الإسلام. شوف الفجر دلوقتي بيأذن على كم يوم؟ 3:30 5. واخد بالك أنت إزاي؟ هنخلص صلاة يا راجل قول لحد 4:30، خلينا لحد 5 بالشروق، من 5 إلى 12 7 ساعات. ده لو أنت بتعمل في ورشة أو في مصنع هتهد الدنيا في ال7 ساعات دول. واخد بالك؟ أنا أقصد إن كثير يعني اليومين دولت في امتحانات مثلا، طب امتحانات ماشي طريحة امتحان، ولكن مسألة إن المذاكرة ومش مذاكرة ومشغول ومش فاضي ده كلام باطل. كذلك رجل صاحب شغل كلام باطل، لا أنا بد يكون لي وقت معين، لأن بمجيئي لهذا المكان أو لغيره من أمكنة أهل السنة والمحافظة على إيماني ستستقيم كل أموري دنيوية أو دينية، أما بإضاعة مجالس العلم لن يستقيم لي شيء، لن يستقيم لي شيء. لذلك رجل في أي مكان من أمكنتنا لا يطلب علم ويتصدى للدعوة انفض يديك منه، إلا إذا كان شيخا أجيز من المشايخ، وهذا ما رأيناه إلا النذر اليسير، فلان فلان والله بس ما بيحضرش دروس، لا انفض يديك منه، هذا ليس فيه خير، لما لا يحضر؟ مشغول. ألا ومن منا فارغ؟ تفضل يا محمد، وأنا مثلك، من منا فارغ، ولكن لابد من المجاهدة وحمل النفس على الطاعة يا أخوانا. فالشيطان الشهد الشيطان يأتيك ويزين لك ترك الأعمال الشرعية وترك ما يزود إيمانا. يقول هنا فيخوفني الضيع على من أخلفه فأقرأ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ومن قبل يمين يأتيني من قبل السناء فأقرأ والعاقبة للمتقين وهذا أمر غيبي. نعم ويأتيني من قبل السناء، السناء الناس بيمدحوك يعني، الشيخ راح الشيخ جاء فأقرأ والعاقبة للمتقين ومن قبل الشمال فيأتيني من قبل الشهوات فأقرأ وحيل بينهم وبين ما يشتهون. السبل التي يسلكها الإنسان 4 على غير، فإنه طار يأخذ على جهة يمينه وطار على شماله وطار أمامه وطار يرجع خلفه، فأي سبيل سلكها من هذه وجد الشيطان عليها رصدا له، فإن سلكها في طاعة وجده عليها يثبطه عنها ويقطعه أو يعوقه ويبطئه، وإن سلكها لمعصية وجده عليها حاملا له وحاديا ومعينا ومنيا، ولو اتفق له الهبوط إلى أسفل لأتاه من هناك. ومما يشهد صحة أقوال السلف قولهم وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال الكلبي ألزمناهم قرناء من الشياطين، وقال مقاتل هيأنا لهم قرناء من الشياطين، وقال ابن عباس ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة، والمعنى زينوا لهم الدنيا حتى آثروها ودعوهم إلى التكذيب بالآخرة والإعراض عنها. وقال الكلبي زينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الآخرة أنه لا جنة ولا نار ولا بعث، ومن وما خلفهم من أمر الدنيا ما هم عليه من الضلال، وهذا اختيار الفراء. وقال ابن زيد زينوا لهم ما مضى من خبيث أعمالهم وما يستقبلون منها، والمعنى على هذا زينوا لهم ما عملوه فلم يتوبوا منه وما يعزموا عليه فلا ينوون تركه. لذلك في مسألة عاوز أبينها لك، انت مثلا خلاص اتفقت بينك وبين نفسك واحكمت امرك انا هحضر في الاسبوع 2 يومين، انت ادرى، ولكن او يمر عليك اسبوع ولا تحضر درس علم سواء هنا او في غيرها من اهل السنه، المبدا ده مرفوض، والله لن تفلح. طيب يبقى انا اتفقت احكمت امري وعرفت شغلي، قلت خلاص 2 يومين كويسين يكفوني، سبت واربع 2 و5 كما ترى عليك، ده بداية أمرك. خد بالك بقى، سيحاول الشيطان جاهدا أن يخترع لك الإشغالات والمعوقات في هذين اليومين ما استطاع إلى ذلك سبيل. يبقى في البداية تبقى حرب طاحنة، يعني ما تستبعدش وانت خارج يجيب مغص كله وللعيال كلهم يصرخوا قدامك، لا تستغرب. هنا بقى المحك، هل يا ترى ستصبر وتجاهد نفسك؟ مرة 2 3 خلاص سيأس منك الشيطان، يترك هذا السبيل ويلجأ إلى سبل أخرى مجاهدة مستمرة. يريد تغدو بالك كويس. لذلك أي أخ مثلا بيتخلف عني، أنا عارفه كويس، عيني عليه، تخلف درس، الواجب الشرع علي أن أسأل عنه، ما الذي خلفك؟ فإن شكى عذرا قبلنا عذره، وإن تعلل خلاص ما احناش فاضيين. معايا أخوانا كده؟ اعلموها جيدا، ما من أخ أعرف ويتخلف إلا بسأل عليه واتصل عليه، هذا واجب علي. والله أتى بأعذار مقبولة، بنلتمس له العذر، طب تعالى الله يعينك ويعني ما تخلفش، طب تعلل خلاص، على نفسها جنت براكش، لن يضرك وإن كنا نتأسى ونأسف عليه. ولكن الشاهد إن أنت في بداية تحديد الأمور الشيطان لن يتركك، فكن على حذر من هذا. طيب، يقول والمعنى على هذا زينوا لهم ما عملوا فلم يتوبوا منه، وما يعزمون عليه فلا ينوون تركه. فقول عدو الله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم يتناول الدنيا والآخرة، وقوله عن أيمانهم وعن شمائلهم، فإن كاتب الحسنة عن اليمين يستحث صاحبه على فعل الخير، فيأتيه الشيطان من هذه الجهة يثبطه عنه، وكاتب السيئات عن الشمال ينهاه عنها، فيأتيه الشيطان من تلك الجهة يحرضه عليه. وهذا تفصيل ما أجمله في قوله تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناسا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال الضحاك مفروضا أي معلوما، وقال الزجاج أي نصيبا أفترضه على نفسه. قال الفراء يعني ما جعل له عليه السبيل من الناس فهو كالمفروض. قلت حقيقة الفرض هو التقدير، والمعنى أن من اتبع الشيطان وأطاعه فهو من نصيبه المفروض وحظه المقسوم، فكل من أطاع عدو الله فهو من مفروضه، فالناس قسمان، نصيب الشيطان ومفروضه وأولياء الله وحزبه وخاصته. وقوله ولأضلنهم يعني عن الحق، ولأمنينهم قال ابن عباس يريد تسويف التوبة وتأخيرها. وقال الكلبي أمنيهم أنه لا جنة ولا نار ولا بعث. وقال الزجل أجمع لهم مع الإضلال أن أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم من الآخرة. وقيل لأمنينهم ركوب الأهواء الداعية إلى العصيان والبدع، وقيل أمنيهم طول البقاء في نعيم الدنيا فأطيل لهم الأمل فيها ليؤثروها على الآخرة. وقوله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، البتك القطع، وهو في هذا الموضع قطع آذان البحيرة عند جميع المفسرين. ومنها هنا كره جمهور أهل العلم تثقيب أذني الطفل للحلق، ورخص بعضهم في ذلك للأنثى دون الذكر لحاجتها إلى الحلية، واحتدوا بحديث أم زرع وفيه أناس من حلي أذني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ونص أحمد على جواز ذلك في حق البنت وكرهته في حق الصبي. وقوله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، قال ابن عباس يريد دين الله، وهو قول إبراهيم ومجاهد والحسن والضحاك وقتادة والسدي وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. ومعنى ذلك هو أن الله تعالى فطر عباده على الفطرة المستقيمة وهي ملة الإسلام، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقون. ولهذا قال ما من مولد إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكون أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها، والحديث متفق عليه. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، تغيير الفطرة بالتهويد والتنصير وتغيير الخلقة بالجدع، وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لابد أن يغيرهما، فغير فطرة الله بالكفر وهي تغيير الخلقة التي خلق عليها، وغير الصورة بالجدع والبتك، فغير الفطرة إلى الشرك والخلق إلى البتك والقطع، فهذا تغيير خلقة الروح وهذا تغيير خلقة الصورة. ثم قال يعدهم ويمنيهم، فوعده ما يصل إلى قلب الإنسان نحو سيطول عمرك وتنال من الدنيا لذتك وستعلو على أقرانك وتظفر بأعدائك والدنيا دول ستكون لك كما كانت لغيرك، ويطول أمله ويعده بالحسن على شركه ومعصيه ويمنيه الأمان الكاذبة على اختلاف وجوهه. والفرق بين وعده وتمنيته أن الوعد في الخبر والتمني والتمنية في الطلب والإرادة، فيعده الباطل الذي لا حقيقة له وهو الغرور، ويمنيه المحال الذي لا حاصل له. ومن تأمل أحوال أكثر الناس وجدهم متعلقين بوعده وتمنيته وهم لا يشعرون. هنا مكمن الخطر بقى، وهم لا يشعرون. طيب لماذا لا يشعر؟ لأنه لم يقف مع نفسه وقفة حساب، ولم يدقق النظر والفكرة في أحواله، بل مشى الأمور هكذا. يقول ومن تأمل أحوال أكثر الناس وجدهم متعلقين بوعده وتمنيته وهم لا يشعرون. يعد الباطل ويمني المحال، والنفس المهينة التي لا قدر لها تغتذي بوعده وتمنيته، كما قال القائل منا إن تكن حقا تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. اكتب عندك كده، والأماني رأس مال المفاليس. أي والله، الأماني رأس مال المفاليس. يتمنى، قاعد بس يتمنى وخلاص، سأكون كذا وسأكون كذا وسأكون كذا، والشيطان جالس يزين له الأماني. أما عند العمل يثبطه ويتمنى أن يعيش. وطبعا الأماني الإنسان حينما يتمنى اللي هي أحلام اليقظة، الإنسان عندئذ بيشعر بأريحية، فخبلك، ومن أجل هذا يعاود الأماني. يقول فالنفس المبطلة الخسيسة، انتبهوا، تلتذ بالأماني الباطلة والوعود الكاذبة وتفرح بها كما يفرح بها النساء والصبيان ويتحركون لها. فالأقوال الباطلة مصدرها وعد الشيطان وتمنيته، فإنه يمني أصحابها الظفر بالحق وإدراكه، ويعدهم الوصول إليه من غير طريقه. فكل مبطل فله نصيب من قوله يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. مثل ماذا؟ إصلاح البلاد والعباد عن طريق الديمقراطية والبرلمان، نفس الطريقة وسط. يبدأ يتمنى بقى، يقول لك أنا هقعد على الكرسي الكبير، وابدأ بقى ألم فلوماستر كبير تطبيق الأحكام الشرعية بين يوم وليلة. يعدهم ويمنيهم، انتبهوا يا أخوانا. وهذا الأمر يعني مع كل أسف وحزن تلت الأدلة الشرعية على بطلانه والتجربة العملية على فساده، ومع ذلك ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. نسأل الله أن يردنا وإياهم جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يقول ومن ذلك قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قيل يعدكم الفقر يخوفكم به، يقول إن أنفقتم أموالكم افتقرتم. ويأمركم بالفحشاء، قالوا هي البخل في هذا الموضع خاصة، ويذكر عن مقاتل والكلبي كل فحشاء في القرآن فهي الزنا إلا في هذا الموضع فإنها البخل. والصواب أن الفحشاء على بابها وهي كل فحشة، فهي صفة لموصوف محذوف فحذف موصوفها إرادة للعموم، أي بالفعل الفحشاء والخلة الفحشاء ومن جملتها البخل. فذكر سبحانه وعد الشيطان وأمره يأمر بالشر ويخوف من فعل الخير، وهذان الأمران هما جماع ما يطلبه الشيطان من الإنسان، فإنه إذا خوفه من فعل الخير تركه، وإذا أمره بالفحشاء وزينها له ارتكبها. وسمى سبحانه تخويفه وعدا لانتظار الذي خوفه إياه كما ينتظر الموعود ما وعد به. ثم ذكر سبحانه وعده على طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهي المغفرة والفضل فالمغفرة وقاية الشر والفضل إعطاء الخير. وفي الحديث المشهور إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالوعد. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فالملك والشيطان يتعاقبان على القلب تعاقب الليل والنهار، فمن الناس من يكون ليله أطول من نهاره وآخر بضده، ومنهم من يكون زمنه نهارا كله وآخر بضده. ومن كيده للإنسان، هنا بدأ الإمام ابن القيم بقى، ودي أول مكيدة. يبقى كل اللي فات ده كله مقدمة لذكر مكايد الشيطان للمكلفين، ولكن حصر المقدمة مهم، وهو أن الشيطان قعد لابن آدم بأطرق الخير كله. يعني إيه؟ أنت دلوقتي استقمت وتمشي في طريق سليم، سواء الدعوة لدين الله، سواء طلب العلم، سواء الدعوة الفردية، ولكن كل أمورك مقيدة بالشر. وبينما أنت تسير في طريق من الطرق أتاك من يعرقلك، شيطان. ده الضابط. بس خد بالك إيه، أنا حددت لي أحوال أمشي عليه واستشرت، أشار عليه قال لي أنت كده بوضعك ده وبظروفك هذه ما ينفعش يفوتك يوم من غير درس علم. إيه إزاي؟ أنت وراك إيه؟ ده أنت قاعد في البيت، أبوك بينفق عليك والأجازة جات وما عندكش شغل، وبك مشاريعه نسبة درهم، وأنت جالس في بيتك معزز مكرم، لما لم تطلب العلم وتكثف في طلب العلم؟ طب وأيام الدراسة الكلية بتاعتك نظري، واخد بالك، وشوية معلومات أنت بتلمهم في شهرين ثلاثة وانتهى الأمر، عدد لما تتكاسل؟ فإن أتاك التكاسل اعلم أنه من الشيطان. إخوانا، عدم التدبر والتفكر والنظر بتأمل إلى ما يحيط بك، دي مشكلة كبيرة. كده تجد نفسك بتغرق وأنت لا تشعر، كما ذكرنا قبل ذلك. طيب، يقول ومن كيده، اكتب عليها المكيدة الأولى، أنه يورده، ومن كيده للإنسان أنه يورده ها عايد على مين؟ إنسان. الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته، أن فيها منفعته، ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه، ويتخلى عنه ويسلمه، ويقف يشمت به ويضحك منه، فيأمره بالسرقة والزنا والقتل، ويدل عليه ويفضحهم. قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. ده مثال قصه علينا ربنا عز وجل، وقعت أحداثه في السنة الثانية من الهجرة، وبالتحديد في 17 من رمضان في غزوة بدر. مثال واقعي، واخد بالك، حاصله لما علمت قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليغير على قافلتهم، ونجت القافلة وأرادوا أن يخرجوا ليقتلوا، فتذكروا ما بينهم وبين قبيلة من العداوة، فقالوا تأتينا قبيلة كنانة من خلفنا، يعني لو خرجنا نقاتل ممكن قبيلة كنانة بيننا وبينهم بعض إشكالات تأتينا من الخلف فتقتلنا. فتبدى لهم الشيطان، تخيل تبدى لهم الشيطان في صورة سراقة ابن مالك وقال إني جار لكم من أن تأتيكم بني كنانة من الخلف. أنت متخيل؟ يبقى يورد الإنسان الموارد التي فيها هلاكه. وطبعا ما سمعنا من المخرفين ما نسبوه إلى الشرع المطهر في ميدان التحرير وميدان ربعة أوضح مثال لما نقول. واخد بالك؟ يقول لك جبريل كان بيصلي في ربعة، واخد بالك؟ والتاني يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا أقدم فلان. يعني كلام خليه يا رجل صدر من مجنون، أو ليس المستمع عنده مسكتهم من عقل؟ أهي دي بالضبط، أنه يريده الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته. خدوا بالكم يا أخواننا، الله يبارك فيكم. أهم شيء عندي في الباب ده، الباب ده أولا ممكن يعني على أقل تقدير هياخد مني سنة، الباب ده بالذات لأنه أخذ باب في الكتاب. الإشكال مش في السنة، الإشكال اللي أنا يهمني دي المكيدة الأولى، هنحاول نخلصها جاهدين، واخد بالك؟ اللي يهمك أول حاجة اقرأ المكيدة الثانية وابدأ أفكر فعلا الشيطان عمل معايا كده ولا لا؟ هل فعلا الشيطان أوردني الموارد التي فيها هلاك وعطبي، وبعد أن وقعت فيها وقف شامد بي وكشف أمري أمام الخلق وفضحني على رؤوس الأشهاد؟ هو ده أهم شيء في الباب، أهم شيء في الموضوع هو ده. كل مكيدة للشيطان ذكرها الإمام هنا حاول أن تسقطها على نفسك، فإن كنت منها بريء فاحمد الله وسبه الحفظ حتى تلقاه، وإن كانت الثانية احمد الله أيضا أن قيض لك من أرشدك إلى عيوبك. أما عدم إسقاط هذه المكائد عليك إشكالية كبيرة، إشكالية كبيرة جدا. ومن هنا اللي احنا ذكرناها، لو انت فاكر، لو احنا ذكرناها العيوب التي تتولد من عدم محاسبة النفس، كيت وكيت 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 وكيت، ومن جملتها ألا يقف المرء على عيوب نفسه، أخطر حاجة دي. طيب، فلما دعاهم الشيطان وقال إني جار لكم، وكلمة جار عند العرب ده ميثاق ملوش نظير، يعني لما يقول فلان وله السمع والطاعة إني أجرت فلان انتهت، يراه قاتل، يراه من قتل أباء فلا يتكلم لأن فلان أجاره. فصرخ ابن مالك قال إني جار لكم، خلص خرجت قريش بكل ما أتيت من قوة. فلما بدأ القتال وأنزل الله عز وجل نصره، ورأى الخبيث إبليس الملائكة، واخد بالك أنت بنص القرآن، واخد بالك؟ فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب، لدرجة أن أبو جهل تعلق به وقال إلى أين يصرخ، ألم تكن لنا جارا؟ فدفعهم فصرعهم وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. يبقى بعد أن يورده الموارد التي فيها هلاك وعطبه يبدأ يشمد به ويفضحه. لذلك تجد والله عز وجل أعلى وأعلم كل المبتدع لما زين لهم الشيطان سوء عملهم وأوقعهم بعد ذلك أظهر عوارهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد. انتبه حتى لا تقع في مثل هذا وتريد أن تستدرك ما فاتك من الصعب. يقول فلما رأى عدو الله جنود الله من الملائكة نزلت لنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فر عنهم وأسلمهم كما قال حسان دلاهم بغرور ثم أسلمهم إن الخبيث لمن ولاه غرار. المكيدة الأولى يورد الإنسان الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته. طيب، ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه ويتخلى عنه ويسلمه ويقف يشمد به. هذا لو ضربنا له أمثلة في الواقع كثيرة جدا. يبدأ يزين للعبد أن سعادته في طلب العلم الكوني والرقي في المناصب دون العلم الديني، واخد بالك؟ وبناء على العلم الكوني ما عندوش ضوابط يبدأ يقع في الحرام ويزيله امشي مع فلان زميلة وطالما علاقة بريئة ما فيش فيها إشكال خالص طب اختلي بها خلاص طالما ما فيش فحشة ما يجراش حاجة هكذا هكذا حتى يقع في المحظور وبعد ذلك يا ليته يسطر على العبد لا والله بل يفضحه على رؤوس الأشهاد. طبعا الموضوع له كمالة ولكن يتبقى العصر 10 دقائق حتى يتسنى لنا الوضوء والاستعداد لصلاة العصر. أقف عند هذا الحد وأكمل هذا المبحث في اللقاء. رجاء الله يبارك فيكم رجع إلى بيتك وقرأ الفقرة التي أخذناها فقط وكده بإنصاف مع النفس وبعدم حيدة وبمصداقية مع النفس اسأل هل فعلا الشيطان تمكن مني في هذا الأمر أم لم يتمكن وكن صادقا مع نفسك والله يتولانا ويتولاك. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.